بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة
العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن أبدأ في قصة شعيب نسيت أن أذكر إعلانا يتعلق بكلمة التي قبل الأذان. في سيقام ملتقى عن الاحتساب الذي تحدثنا عنه قبل قليل، عنوانه سفينة النجاة. ملتقى يشارك فيه عدد من العلماء، بل من كبار مشايخنا وعلمائنا وبعض إخواننا من المشايخ وطلاب العلم. سيقام في جامع عثمان بحي الوادي، وهذا الجامع حقيقة أنا أقول كلمة حق وشكر من أنشط المساجد في الرياض. يعني الذي يزور هذا المسجد ويرى عدد العاملين فيه يتعجب. زرته يوم من الأيام موافقة، وما كنت أنا أسمع عن مسجد عثمان بن عفان وبحي الوادي، وافقت ففوجئت. نعم، العاملين فيه فقط في مشاريعه الدعوية الجميلة أكثر من 50 فردا، هذا كلام قبل سنتين، فما أدري الآن كم بلغوا. وترون عندهم موقع على الانترنت ورسائل يرسلها ومحاضرات. سيقيم هذه الندوة، سيشارك فيها ابتداء من يوم الجمعة القادم من المشاركين الشيخ صالح الحيدان والشيخ صالح الفوزان وغيرهم من عدد المشايخ، من الشيخ أيضا عبد العزيز الفوزان والشيخ الأحمد والمقبل وغيرهم، حتى بعض الأخوات كان والي العيد، لأن يعني في برامج للنساء، وهناك أيضا برامج مصاحبة. فأنصح الأخوة الذي يتمكن يحضر هذه الندوات، لأنها لا شك أنها ستعطي دفعة لبيان الاحتساب المشروع المطلوب في هذا الجانب. فأسأل الله أن يوفقهم وأن يسددهم وأن يعينهم. انتقلنا أيها الأخوة وانتهينا من قصة لوط عليه السلام، ووقفنا عند قوله تعالى في سورة العنكبوت: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. قصة شعيب قصة فيها وقفات ودروس وعبر، لأنه كما قال الله جل وعلا: ولقد جاءك من نبأ المرسلين. معناه أن في دروسهم عبر وعظة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا مفترى كما في آخر سورة يوسف. ووجهنا الله جل وعلا عندما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام، ذكر الأنبياء والرسل، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر. فلننظر ما هو هداهم، ما هو منهجهم، لأنهم أيها الأخوة مروا بظروف أشد من ظروفنا، مروا بظروف فيها الكفر، فيها الشرك، فيها الإلحاد، فيها الفاحشة كما في قصة لوط. فجميع أنواع الشبهات والشهوات مر فيها الأنبياء وتعاملوا معها، وأمرنا الله جل وعلا باتباعه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنحن مطالبون بقراءة سير هؤلاء الأنبياء، وما هو منهجهم، وكيف واجهوا الشدائد. ولعلكم تذكرون كما ثبت في الحديث الصحيح في قصة الإسراء والمعراج، عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء، وأوحى إليه ربه من دون واسطة بفرض الصلوات وخواتيم سورة البقرة، مر على موسى عليه السلام قال: ماذا فرض عليك رب؟ قال: 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: ارجع إلى ربك تسأله التخفيف، فإن قومك لن يستطيعوا ذلك، لأني خبرت بني إسرائيل أو بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. الشاهد هذه العبارة من موسى عليه السلام: فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم، عرفت يعني نتيجته، فلم يستطيعوا، ارجع سأل التخفيف. فبدأ يعيد، وكل مرة يخفف عنه 5، حتى من 50 أصبحت 5 صلوات في اليوم والليلة، ومن فضل الله وكرمه بأجر 50 صلاة، بأجر 50 صلاة، الحسنة بعشر أمثالها. تأملوا الآن، وهي 5 صلوات قارنوها ب50، رحم الله موسى وعليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الآن 5 صلوات، انظروا محافظة الناس عليها، انظروا تساهل بعض الناس، وبعض الناس حتى من الأخيار دقة محافظة مع الصلاة، فكيف لو كانت 50؟ ما الذي يحدث؟ ليس الناس كلهم من العباد. كنت في المدينة قبل أيام، يحدثني أحد الأخوان يقف في الحرم المدني أناس منذ 40 سنة ما فاتتهم ركعة في الحرم المدني ولا ركعة، قال حتى كنت ما يسافرون، قال ما يسافرون، ثم قال إن فلان أعرفه له 30 سنة، حتى أولاده يقول يا ولد من يسافر؟ قال لا يسافر أنت. يقول نخرج، يقول نخرج بعد صلاة العشاء، تريدون خروج خارج المدينة بعد صلاة العشاء، منذ 30 سنة ما فاتت يقول ركعة في الحرم المدني. ليس كل الناس، يبقى الأفراد هؤلاء. فلو كانت 50 صلاة ما الذي يحدث؟ الشاهد أن تجربة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل استفدنا منها نحن، واستفاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وجبد التخفيف ولطف الله بنا، وهذا لا شك فضل من الله جل وعلا، ثم من فضل موسى عليه السلام علينا، ومن رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته لما راجع ربه، حتى لما قال له 5 قال له ارجع إلى ربك، تصور 5، قال استحيت من ربي، استحي النبي صلى الله عليه وسلم، فما استطاع يرجع بعد 5، وإلا حتى 5 يقول موسى عليه السلام تراه شديدا. وفعلا انظر الواقع، الأمة انظر يصلون الفجر كم هم بالنسبة لي يصلون الجمعة أو غيرها. فإذا كلام موسى عليه السلام له رصيد الواقع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا من ربه. وبالمناسبة ما دمت قبل قليل تحدثت عن الاستحياء وعن السمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، النبي صلى الله عليه وسلم استحيا ربه حتى في أمر هذا الأمر، فكيف في أمور الدنيا؟ الإنسان يكون أكثر حياة في جوانب الدنيا ما يعطي هذه الأهمية، واستحيا من ربه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تفضل عليه من 50 إلى 5 صلوات. فأقول دراسة سير الأنبياء مخرج لكثير من الأزمات التي نعاني منها. نعم نعاني من أزمات، نعاني من شدة، نعاني من مشكلات، نعاني من بلاء، نعاني من فتن، نعاني من اجتماع أهل الباطل، نعاني من تداعي الأمم، لكن المخرج واضح في الكتاب والسنة، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله والسنة والله إن فيها النجاة. لكن من يرجع إلى القرآن؟ من يرجع يقف مع سير هؤلاء الأنبياء تدبرا وتأملا؟ هذه مشكلتنا أيها الأخوة. نعم قد يجي الحفاظ كتاب الله، قد نقرأ القرآن، نختم القرآن، لكن ما نقف أمام دلالاته وآثاره. وقلت لكم قرأ الإمام قبل الأيام سورة الأنعام، فإذا هو يقرأ قوله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، بعد مقدمة طويلة، قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذب وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. إن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبذل نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. الله أكبر، الله أكبر. يخلي محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد لا يدفعك الحرص الزائد والحماس أن تغير هذا الأمر، لا ليس لك، فلا تكونن من الجاهلين. وجاءت آيات أخرى، فلعلك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إنك لا تهدي من أحببت. لما تقرأ هذه الآيات، نحن نحتاج إلى أن نربي الأمة الآن على فهم القرآن، ليس فقط على تلاوة القرآن. بعد الصلاة إن شاء الله عندي لقاء في مجموعة من طلاب العلم والحفاظ، عدد كبير أكثر من 200 شخص اجتمعوا من عدة مناطق، مشرفي حلقات ودروس تحفيظ، طلبوا مني كلمة ليست وهم بدأوا العصر برنامجهم، فاخترت كلمة بعنوان بين ضبط التلاوة وضبط السلوك، وأسأل الله أن يوفق ويسدد. نعم عندنا عناية كبرى في ضبط التلاوة، لكن هناك تقصير في ضبط السلوك، لأن في تقصير في فهم القرآن، في تقصير في تدبر القرآن بدلالات القرآن. لو أننا ربينا أبناءنا على أكثر من ما نربيهم مع أهمية ضبط التلاوة، بينما القرآن كما تعلمون أو الإسلام خفف في موضوع الذي لا يضبط التلاوة، من قرأ القرآن وهو عليه شاق وهو يتعتع فيه فله أجر. صحيح الذي يتقن أفضل مع السفرة البررة لا شك في ذلك، لكن فيه تسامح، لكن الذي يتلونه ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، شدد عليهم أي إلا تلاوة، فلم يتساهل في التطبيق ويسر في موضوع التلاوة حتى لو أخطأ الإنسان، لكن في موضوع التطبيق لا. قال يتلون حق تلاوته، قال العلماء في يتلون حق تلاوته ليس المقصود بالضبط، إنما المقصود هو العمل كما قال ابن عباس وغيره. فنحن عندما نقرأ قصة الشعيب عليه السلام من أجل أن نعرف دلالات هذه القصة العجيبة، وما فيه أمر يقع الآن إلا في من سبقنا قصة مماثلة، بل وفي سورة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأمثلة العظمى في هذا الأمر. إذا لنرجع القرآن، فلعلنا مع وقفاتنا مع هذه القصة، قصة الشعيب التي هذه مقدمة اليوم عنها، ننتبه لهذا الأمر. ما وقفت أمامه في آية في سورة هود في قصة الشعيب: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ قال سفيان وغيره: إي والله. ما هو الدلالة هنا؟ التصام النكد، التصام النكد في هذا الأمر. هناك الآن من يفصل بين الصلاة والصيام والحج والزكاة وبين الأعمال، بينما شعيب يقول لا، قوم شعيب أدركوا هذه الحقيقة. أصلاتك تأمرك يا شعيب أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ ليس فقط لقلنا هذا هو التوحيد طبيعي، قال أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. الآن لا تذهب بعضنا في بنوك الآن الربا جهارا عميان لا أدنى قاموا يصلون. إحنا ما نقول لا يصلون ولا نكفرهم بهذا الأمر، لا، إلا من استحله ولا ما يكفر، هذه معصية من المعاصي، لكن صلاتهم ما نهتهم عن الربا. بينما قوم شعيب يقولون له أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ هم يقولون لنا حرية في المال، إيش دخل الصلاة في المال؟ يقول لا، قال سفيان تأمره. هذه من الوقفات التي إن شاء الله سنقف معها، فأقول قصص الأنبياء ومعالجتها لواقع نعيش نحن الآن. ولهذا وقفنا مع قصة إبراهيم عليه السلام ومع لوط عليه السلام، ونقف الآن مع شعيب، ولعله يتيسر وقفات أخرى. جاءت قصة شعيب في القرآن في عدة مواضع، جاء مصرحا باسمه في 11 موضعا، هذا مصرح في اسمه. الآيات التي جاءت تناولت قصة الشعيب في 4 مواضع، في سورة الأعراف في عدة آيات، وكذلك في سورة هود في عدة آيات، وكذلك في سورة الشعراء في عدة آيات، وكذلك سورة العنكبوت في آيتين. هذه التي وردت فيها قصة مفصلة. أيضا جاءت قصة مدين يعني، والإشارة إلى مدين في سور أخرى أيضا، كما هو كما هنا في هذه الآيات التي أشرنا إليها وغيرها، ليس في هذه السور أيضا. بالنسبة لقوم مدين، قوم صالح عليه السلام، قالوا كانوا قوما عربا، نعم، وكانت مدينتهم في أرض معان من أطراف الشام يعني في الأردن، وبعضهم يقول بين الشام وبين الحجاز، وكانت على طريق وافل التجارة معروفة. وفي حديث أبي ذر الذي رواه ابن حبان في صحيحه ذكر الأنبياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة من العرب، هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. وهذا رواه ابن حبان في صحيحه، وقال إنه وكذلك موارد الضمان إلى زواد ابن حبان كذلك، فأنه من العرب، وكانوا كفارا يقطعون السبيل ويخيفون المارة ويعبدون الأيكة وهي شجرة. ولذلك من اللفتات الجميلة، وإلى هنا عندنا في سورة العنكبوت وإلى مدين أخاهم شعيبا، بينما يلفت النظر في سورة الشعراء: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ما قال أخوهم. بينما نجد حتى في سورة الأعراف: وإلى مدين أخاهم شعيبا، وكذلك في هود: وإلى مدين أخاهم شعيبا، بينما في سورة الشعراء قال كذب، بينما في كل الآيات السابقة كذبت، إلا هنا قال كذب، لأنه هنا المقصود، وتعرفون التذكير والتأنيث المجازي والحقيقي، كذب أصحاب الأيكة، لأنه هنا مذكر، المرسلين إذ قال لهم شعيب. قال العلماء الفرق لما نسبهم إلى المدينة وهي النسب، فهو أخوهم في النسب أصحاب مدين، ويقال إنه مدين ابن إبراهيم عليه السلام، ينتهي نسبهم إلى مدين ابن إبراهيم عليه السلام، ذكر عدد من المفسرين هذا الكلام. فبينما عندنا نسبهم كذب أصحاب الأيكة أي الذين يعبدون الأيكة وهي الشجرة، ما قال أخاه، لأن هنا ليس أخا له، لأن هنا فيها شرك المسألة. فقال كذب أصحاب الأيكة المسلمين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، ما قال أخاهم شعيب. وهذا معنى لطيف جميل جدا، وهدوء إلى الطيب من القول. انظروا ما أحوجنا حتى نقوم نفضنا لا شك بلسان عربي مبين. فعندما كانت النسبة للأهل أو الأرض ينسب أخاه، أما لما كان نسبة إلى الشجرة التي يعبدون فلم يقل إن أخاهم، لأن ليس أخا لهم في هذه الحالة. فهم إذن هل في هذا الطريق إذن في هذا المكان، وكانوا من أسوأ الناس معاملة خاصة في الجانب الاقتصادي، ولنا وقفات أيضا إن شاء الله فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي أخذ من قصة شعيب. ذكر بعض المفسرين كقتادة وغيره أن شعيبا عليه السلام بعث إلى أمتين، إلى قومه أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة. ما هو دليله؟ قال لأنه قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين وقالوا إلى مدين أخاهم شعيبا. وقال أيضا ذكر العذاب، أنه ذكر عذابهم بيوم الظلة، بينما ذكر في أولئك الرجفة أو الصيحة. والصحيح من أقوال العلماء والمفسرين أنهم هم أصحاب الأيكة هم أصحاب مدين، ولم يبعث شعيب إلى أمتين أبدا. وما استدل به هؤلاء المفسرون فهو مرجوح، بل جمهور المفسرين نعم على أنهم أن شعيب بعث لأمة واحدة، سواء سميناهم أصحاب الأيكة أو أصحاب مدين، والعذاب سواء قلنا يوم الظلة أو الصيحة أو غيرها. فكل هذا قال ابن حجر نعم، والجمهور يعني يفند أنهم أن شعيبا بعث إلى مدينتين أو قومين أو إلى منطقتين. قال ابن حجر والجمهور على أن أصحاب مدين هم أصحاب الأيكة، إذن يكون القول هذا فيه ضعف، وهذا هو الراجح. إذ هل شعيب هو صهر موسى عليه السلام لما توجه إلى مدين إن أبي يدعوك ليجزك أجر ما سقيت لنا؟ فهل هو؟ اختلف العلماء في ذلك. قال ابن كثير وقد اختلف المفسرون في هذا الرجل من هو، على أقوال، أحد أنه شعيب النبي عليه السلام الذي أرسل إلى أهل مدين، وهذا هو المشهور عند كثير من العلماء. وقال آخرون بل كان ابن أخي شعيب، وقيل رجل مؤمن من قوم شعيب هو صاحب موسى. والذي يترجح والعلم عند الله جل وعلا، أقول الذي يترجح كما ذكرت لكم في سورة القصص أن صاحب موسى عليه السلام ليس هو شعيب صاحب مدين، مما استدل به العلماء في ذلك قوله تعالى وما قوم لوط منكم ببعيد، قال إنه كان قريب من عهد لوط، وتعرفون عهد لوط قريب من عهد إبراهيم عليه السلام، بينما بين إبراهيم عليه السلام وموسى أكثر من 400 عام. فقال هذا في دلالة على أنه ليس هو، وإنما تبقى المدينة ولها صاحب، ولم يصرح أنه شعيب، فلا يعني هذا أنه هو. وهذا والله أعلم هو الراجع. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله في هذا أنه قال لم يأتي خبر عن الله عن رسول صلى الله عليه وسلم، فلا نستطيع الجزم بهذا أو ذاك، ولكن نحن نذكر هذه الأقوال على الاحتمال. والذي يترجح من الدلالة كما بينت أن صاحب موسى عليه السلام الذي زوجه ابنته صاحب مدين ليس هو شعيب النبي عليه السلام، وإن ذكر ذلك بعض المفسرين، وتبقى أقوال للعلماء يصعب القطع بغيرهم. نقف الآن بعد هذا عند إلى ماذا دعا شعيب قومه بعد أن بينا أنهم كانوا عرب ومنطقتهم بين الحجاز والشام وأقرب ما تكون إلى معان، وأيضا بيان أن صاحب موسى ليس هو شعيب على القول الراجح والله أعلم، وكذلك أنه بعث إلى فقط إلى أهل مدين وهم أصحاب الأيكة. هذه أبرز ما قبل اليوم مع بعض الدروس التي أشرت إليها والعبر. إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ في إلى ماذا دعاهم، إلى ماذا دعا قومه عليه السلام، وهل البينة أن قد جئتكم بينة هي ما تعلق بالموازين والمكاييل، لأن البعض ربما يتصور الآن أن البينة التي جاء بها موسى شعيب هي ما يتعلق بالمكاييل والموازين. هذا ليس بصحيح، إنما سأبينه إن شاء الله في الدرس القادم، ونواصل في كل درس بما يناسب من هذه الوقفات التي أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها، لأنني لا أريد أن أطيل عليكم ولا أن أؤخركم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.